أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي إليكم عن كلمة التوحيد في نصفها الأول: أشهد أن لا إله إلا الله والحمد لله. قطعنا منها شوطا لا بأس به، أي نعم، كلام مختصر أو ملخص لكن فيه خلاصة إن شاء الله تعالى. فبعد بيان معنى أشهد بمعانيها العشرة، ثلاثة لغوية والسبعة الشرعية، ومعنى لا إله التي هي الكفر بالطاغوت إلا الله، الإيمان بالله وجودا وتوحيدا وكمالا، حديث عن التوحيد، توحيد ربوبية وهو معرفة الله عز وجل بأفعاله، أفعال الرب، الخلق والرزق والملك والحكم والإيجاد والتصريف والتدبير، وهو رب وأنت عبد، فللرب عطاءات وعلى العبد واجبات. فيأتي توحيد الألوهية بإفراد الله عز وجل بالعبادة، وتكون لا إله إلا الله في أجل معانيها: لا معبود بحق إلا الله، والمعبود هو المطاع المحبوب المستعان به المستغاث به المتوجه إليه المحتجب عن الأنظار. كل هذا في مشتقات كلمة إله: أله يأله إلها وليها، ولاها يليه، وولها. في مشتقات هذه الكلمة تجد مفردات العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية، وركناها نية خالصة وصورة عمل مشروع ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل: يا أبا علي الفضيل بن عياض، ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إخلاصه أن يبتغى به وجه الله تعالى، وصوابه أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، أو كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، فلا بد أن يكون خالصا صائبا، لقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني صحيحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني نية خالصة. ومع ركني العبادة يأتي الكلام عن شرطي العبادة: كمال حب وغاية الذل، كمال حب وغاية الذل. حب فقط بدون ذل لا يكون عبادة، ذل فقط بدون حب لا يكون عبادة. وهذا من رحمة الله بنا، لأن العبد قد يحب دون أن يذل، دون أن يذل، أو يذل دون أن يحب، فلا يكون عبادة. لكن إذا اجتمع الحب مع الذل صار عبادة، إن كان لله فهو توحيد، وإن كان لغير الله فهو شرك. لكن يشترط في محبة الله كمال الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله. وغاية الذل الذي تراه مع السجود لله تعالى وتعفير جبهتك في الأرض وأنت في منتهى الرفعة والعزة والقرب من الله عز وجل: واسجد واقترب. فكمال حب وغاية ذل. العبادة قولية كالدعاء والسؤال، استعانة، استغاثة، قسم والمدد والذكر. انظروا لمن تكون هذه العبادات، وفي واقع الناس هي لمن؟ العبادات الفعلية صلاة وزكاة وصوم وحج، بجوار الصلاة الركوع والسجود والطواف، بجوار الزكاة الذبح والنذر، وكثير من هذا صرف لغير الله، نسأل الله العفو والعافية. عبادات قلبية: الإيمان، المحبة، الخوف، الرجاء، الرغبة، الرهبة، الإنابة، التوكل، سبق بيان ذلك والحمد لله. وبننتقل إلى النوع الثالث من العبادات أو من التوحيد، توحيد الذات والأسماء والصفات. شرعنا في الخاطرة التي كانت قبل العشاء أمس نبين ما معنى توحيد الذات. ليس بالمعنى الذي ذهبت إليه المعتزلة عليهم من الله ما يستحقون، حيث قالوا ذات بلا أسماء ولا صفات، وسموا هذا الوصف عندهم بالتوحيد، وأنا أسميه التوحيد. توحيد، جعلوا الله عدما باسم التوحيد، ذات بلا أسماء ولا صفات، إله لا يسمع لا يبصر لا يتكلم، لا يد له لا وجه له، لا عين له، لا استواء له، لا عجب، لا ضحك، لا غضب، لا غضب، لاءات، كلها لاءات في الأخير، يعني لا شيء، يعني نفي، يعني عدم، يعني الحاد، والعياذ بالله. ولذلك كثير من العلماء لا يعرجون على توحيد الذات، لا يتكلمون عن خشية هذا اللبس وهذا الفهم الخاطئ، إنما توحيد الذات يرد على ضلال الكفرة بكل صنوفه. من قال إن الله عبارة عن إله نور وظلام أو خير وشر الثانوية، وقال الله لا تتخذ إلهين اثنين، والكفرة الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، واللي قالوا أربعة، واللي قالوا عشرة، واللي قالوا مئة، واللي قالوا ألف وملايين. هل تصدق أن 33 مليون مليون إله يعبدون في الهند فقط، شبه القارة الهندية؟ كل واحد يخترع إلها ويعبده، وهم ما شاء الله ملايين كثير، فلا تستغرب أي 33 مليون وكل واحد يخترع إلها، هذا صرصار وهذا فار وهذا خنزير وهذا كلب وهذا حشرة وهذا فرج وهذا ذكر وهذا أنثى وهذا وهذا، كل آلهة تعبد. أنا ماشي في بنغلاديش ودائرة كده مرسومة في أرض طينية، وعي راسم دائرة كده وعامل جواها 7-8 اللي هو الشكل اللي بيتعمل كأنه يعني يرمز إلى خيال أو إلى إنسان، في هنا دي 5 ودي 8 و7، والرجل اللي ماشي معانا البنغالي لو سمحت يا مشايخ خلوا بالكم خير، إياكم أن تطعوا هذا الإله. فينه؟ أشوفه ما عاوز عين مجردة، يعني عين مكبرة ولا عاوز بتاع عشان تشوف الرسمة اللي عاملها، ما تعرفوش كبيرة ولا صغيرة، لكن بقول لك عامل الرسمة قدام بيته الراجل وبيطلع يعبد الإله. وأنا لما كنت في ماليزيا وحتة دولاب صغير من الزجاج كده أكبر من علبة المناديل وجواه حتة صنم ودبوذة، واللي طالع واللي نازل من البوذيين بيعبدوا بوذا، تعظيمات أفندمات، وبعدين وشوية قرابين، وحكاية القرابين قلت لكم قبل كده عليها، ازاي حاطين له صناديق من أغلى أنواع الفاكهة، التفاح والذي منه، احنا عندنا مثلا كان التفاح ده غالي جدا لأنه يستوردوه، فكان الواحد يعد على بتاع التفاح السلام عليكم موعدنا الجنة إن شاء الله. دلوقتي ما عادش التفاح، عاد اللحمة، اللحمة في مصر وصلت 350-400 جنيه، بعد ما كانت حاجة كده لا تكاد تذكر، يعني سبحان الله إلى 15-50 حتى، إنما 350-400. فبقول لك عاد في ناس بتروح تشم، يدفع 10 جنيه للجزار ويقف يشم كده اللحمة ويروح، زي اللي واقف عند بتاع الكباب يشم ريحه الكباب وياكل على الريحه. هل هو الراجل بتاع الكباب مش عايز يسيبه، عاوز يحاسبه عشان بياكل على الريحه. فتفاح وفاكهه جميله قوي، وبعدين الجماعه اللي طالعين من بلادهم دول يعني لا شغلانه ولا مشغله، مفيش حاجه خالص، وطالعين هربانين من الظلم اللي موجود في الدنيا، ما عندوش لا اكل ولا شرب. يقول له ازيك يا بوزه؟ ايوه بعد اذنك انا ما تعشيتش، روح شاي شاي قفص التفاح وده شاي قفص المانجا وده شاي، لغايه لما يخلوه ما فيش حاجه خالص عنده، والناس اللي حاطه في البكر والله هم عارفين ان هو ده ما بياكلش. بس سبحان الله المجانين في نعيم يقولوا عندنا ولا. طيب فردا على كل هذه التفاهات تقول توحيد الذات يعني ذات واحدة، ليست مجزأة وليست مبعضة وليست مركبة وليست مخلوقة وليست متعددة، إنما هو واحد وهو أحد. وكل ديهون جنب عقيدة الاتحاد والحلول ووحدة الوجود. أي نعم هي مش من عندنا ومستوردة وجيالنا من الفلاسفة اليونان الإغريق، بس دخلت عندنا. طب مش نرد عليها نهاجمها؟ إن كانت ممكن نأسلمها نأسلمها، لكن لا، ناس يعتقدونها من أيام الحلاج وانت وجاي غيت النهار وتتعلم الرسائل في فحمة الوجود الاتحاد الحلول. فشيء عجيب، أنا ذكرت لك في الخاطرة إن وحدة الوجود يعني ما في إله، كل ما ترى وما لا ترى هو عين الإله، وظاهر الأمر كثرة وحقيقة الأمر وحدة. ولا شيخ من المشايخ اللي بيؤمنوا بوحدة الوجود شيخ طريقة طبعا، وقاعد يعلم أولاده وحدة الوجود الموردين الأولاد، يعني كل عادة فضيلة الشيخ فضيلة كل عادة اللي كل عادة طالعين من المسجد وبيمروا على مصرف مية كده ترعى أو لقوا عليها جيفة حاجة ميتة من جنس الدواب، كلب حمار أعزكم الله، وريحتها منتنة. راح التلميذ سأل الشيخ أو في هذه حلة الذات الإلهية؟ قال أجل كذا وكل تأكيد وكل ثقة، أجل ما هو ما تركتش حاجة، مش حاجة هتترك لي. ثم أنشد يقول ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيسته. يقول المستشرقون عجيب أن يتحول معنى لا إله إلا الله إلى كل شيء هو الله، وهذه جهود جبارة لتضيع معالم العقيدة حتى في الأساس الركن الأول لا إله إلا الله. بدل ما هو لا إله إلا الله يبقى كل شيء هو الله. واقرأ عشرات الكتب، قلت لك هذا الحلاج والمستشرقون يدافعون عنه ويتهمون يقولون عنه الإمام المظلوم، وليس فقط الحلاج. أنا بشرح الكلام ده في العقيدة، طبعا منعوني أدرس العقيدة في الجامعة، فمن خلال مادة الخطابة اللي بدرسها ذكرت شيئا عن الحلاج، قلت كافر، فوجدت شكوى في الجامعة، دكتور عمر يقول الحلاج كافر، الناس تبص لبعضها، هو الحملات فيه غير المكاف. فكان في اعتراض على مستوى إدارة الجامعة، كيف أنا أقول الحلاج كافر؟ المستشار القانوني اللي بيحقق معاه، يعني والله يا ابني لو حقق في قضايا مادية، في قضايا شرفية، في قضايا كده، إنما حكاية إنه كل شوية يجيبوا لي حكاية عنك أفكار، أنا ماليش دعوة بالقضايا الفكرية دي. دي نروح نقشوها مع بعض كأساتذة، إنما أنا مالي أنا كمستشار قانوني أنا. وحفظت القضية. ده غير كده إن واحد شيخ من شيوخ الأزهر الله يرحمه، لأنه كان في صلاح، وأنا كدت أن أقول إن الحلاج كافر لولا أنه بلغني أنه لما صلب كتب دمه بقلم القدرة لا إله إلا الله الحلاج ولي الله. ده كان أكبر علم عندنا في العالم الإسلامي، وكأنه الحكاية اللي بلغته تنزيل من حكيم حميد. وبدل ما لا بدل ما هقول عن الحلاج كافر أقول كتب لا إله إلا الله الحلاج ولي الله. خلاص ما دام كتب قلم القدرة الحلاج ولي الله تقول كافر ازاي؟ أنا لا أدري، يعني هؤلاء الناس لا يسكرون ولا يشربون خمرا حتى يسكر، يعني لما هذا منطق عجيب. حتى السكارى ربما لا يقولونه يا أخي، ويأتي على ألسنة من شيوخ أزهر يقول لك أكبر علم في العالم ما هذا؟ وحدة الوجود يدافع عنها. وإلى الآن في جلال الدين الرومي في تركيا ممن آمن بوحدة الوجود وتلامذته يملؤون الدنيا، وأنهم يكفرون الوهابية. يا عمي أنا مالي كفروهم ولا ما يكفروهمش، طب بس أنتم مش تشوفوا نفسيكم؟ أنا أقدر أتكلم الكلام ده وأنا قاعد في تركيا وأجيب سيرة جلال الدين الرومي وأقول إنه بيؤمن بوحدة الوجود والاتحاد الحلول، مع إني كنت بشرف على رسالة قبل ما أخرج من مصر عن جلال الدين الرومي، والولد برضه كاتب إنه جلال. تغير اكتب انتقد الكلام ده، ما تكتب ليش انشاء انت. ايه تقول لجلال الدين الرومي قال وقال وقال وكأنه مسلمات؟ لازم يكون في نقد لهذا الكفر، كفر صراح بواح. كل كتب ابن عربي، طب الأزهر ومنع التفسير، طب وبقية الكتب فتوحات المكية وبصوص الحكم ومواقع النجوم. واحد بصرح إن العارف من يرى الله في كل شيء بل يراه عين كل شيء. ويجي واحد زي الإمام أبو حامد الغزالي حجة الإسلام ويعتبر ده أعلى درجات التوحيد، يقول التوحيد المنافقين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. توحيد العامة يقولون لا إله إلا الله، توحيد الخاصة يرون الله في كل شيء، توحيد خاصة الخاصة يرون الله عين كل شيء. يقول هذا الذي كان يدور في فلكه أبو منصور الحلاج. ياها ما كانش العشم يا حامد، وانت الواخد لقب كبير قد كده عند المركز الإسلامي بتاعنا ده حجة الإسلام، وتقول لي تمدح لي وحدة الوجود وكل الناس عندها حياء علوم الدين وكل الوعاظ بيوعظوا منه، وفي ناس ما بتفكر ما بتنتقد ما بيقرأ بعين الناقد إلى يوم الناس هذا. أبو حامد الغزالي من القرن السابع الهجري لغاية النهار 14 الهجري داخل على 15، والناس بتقرا احياء علوم الدين وكل خطب الدروس والحاجات اللي خدناها من احياء علوم الدين ويبقى في هذا الكلام وما تقدرش تتصرح بهذا الكلام في وسط ناس مثلا اقوياء في التصوف وليهم غلبه وليهم كده مكنه يعني تقول انت عشان تقتل نفسك يعني انما الى متى يعني وبعدين دخل الكلام ده كله في التصوف والتصوف منه براء بس المصيبه انه في عوام او في جهله او في ناس لهم مصالح انا اسمع باذني شيخ طريقه يقول سبحاني سبحاني ما اعظم شاني ده ايه ما هي دي وحده الوجود في هذا الزمان يعني مثلا هذا الحلاج اللي قتل في القرن الخامس الهجري يمتد الأمر لغاية القرن الخامس عشر الهجري وتبقى النظرية مسلم بها نظرية أبوها الكفر وأمها القذارة ده هو نظرية داروين وداروين كفر بنظريته المسمى بالنشوء والارتقاء أو التطور إنما ده جاي تقول ربنا كل حاجة ابن عربي كان يزور الشيخ مكين واحد اسمه مكين فوجد ابنته فراح يراودها عن نفسها قال الشيخ لا تفعل هذا قال ما أريدكم إنما أريد الذات الإلهية التي حلت فيك حيث يؤمن أصحاب الاتحاد والحلول بأن الذات الإلهية تكون في النساء كما تكون في الرجال أو في الإناث كما تكون في الذكور ثم فضلوا أن تكون في الإناث أكثر من أن تكون في الرجال لغاية لما جاء ابن الفارض لقبه كبير قوي عند الصوفية سلطان العاشقين شاعر كبير شاعر مخضرم له ديوان معروف بديوان سلطان العاشقين ابن الفارض ابن الفارض مدفوع عندنا في مصر في المقطع ضمن ديوان ابن الفارض قصيدة تسمى التائية اللي كانت بتدرس في كلية دار العلوم قرأت الكتاب قبل سنوات ولا أدري إن بقيت ولا لم تبقى لكن إيه اللي ما يبقيها لأنهم عاوزين يوصلوا للناس هذا المعنى فبيقول كده ابن الفارض اوعوا تفتكروا أن الكلام اللي تأريدوه في الأدب وإن شئت قلت في قلة الأدب أنه عنتر بحب عبلة وقيس بحب ليلى وكثير بحب مثينة وتفتكروا الموضوع صور من العشق أو الحب والسلام لا الناس دي فاهمة اللي محدش فاهمة إنهم يحبون الذات الإلهية في عبلة وليلى ومثينة ولك فهم فرعون ما لم يفهمه موسى حين قال أنا ربكم الأعلى وفهم عبدة العجل ما لم يفهمه الأنبياء والرسل حين عبدوا العجل وعبدة الصليب ما لم يفهمه عيسى ولا الأنبياء حين عبدوا الصليب ثم ليه كفر لأنهم قصروا عبادتهم على أشياء معينة ولو اتسع النطاق وعبدوا كل شيء لكانوا في قمة الإيمان مشى على هذا المنوال بعد النفال ابن عربي العربي اللي قلت لك الحاتم الطائي النكره هذا، وبعدين عبد الكريم الفيلي والنابلسي صدر القنوي وابن عامر البصري، مجموعه كبيره من الاسماء الكبيره اللامعه امنت بوحده الوجود والاتحاد والحلول، وكتب عنهم علماؤنا في الكتب، منهم الامام البقاعي قديم كتب كتاب الاسماء تنبيه الغبي الى تكفير ابن عربي، الى ان جاء من كتب عن مصرع التصوف، ومن جاء كتب هذه الصوفيه، ومن كتب الصوفيه الوجه الاخر، والى ان كتبت كتابي شبهات التصوف، سلسله من الكتب بترد على هذا الكفر، وبنحاول نبرأ ساحه التصوف لكن مش عاوزين يا جدعان اللي هي الموضوع مدسوس علينا. طب وفيما بينهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من الفيوضات والإشراقات والإلهامات ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ تكن الأمر هكذا، متى تعود الأمور إلى نصابها؟ ومتى يعرف الناس الحق؟ وحدة الوجود مطلوب منك أن تعتقد الآتي: نحن أمام قضية فيها القاضي والشهود والمتهم والجلاد والسيف والنطع، النطع ده يضع عليه رقبة المتهم بعد الحكم عليه بالقتل. مطلوب منك أيها العاقل أن تعتقد حسب وحدة الوجود أن القاضي هو عين الشهود، والقاضي والشهود هم عين المتهم، والمتهم هو عين الجلاد، والجلاد هو ذات السيف، والسيف هو ذات النطع، الكل شيء واحد. قال أحد الأئمة الأعلام: عرفت ضروب الكفر فرأيت كل نوع من الكفر له وجه يتخيل، عدا عن وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول حتى في عالم الخيال لا يمكن أن تتخيلها، حتى في عالم الخيال لا يمكن أن تتخيلها. يعني النصارى لما قالوا في التثليث: كالإصبع له ثلاثة عقل، وكالشمس حرارة وجرم وضياء أو نور، وكذا وكذا، بحاول يخيلوا للناس، يقربوا للناس معنى التثليث على أنه هو ذات التوحيد. لكن عشان أنت تعتقد أن كل شيء هو الذات الإلهية شيء عجيب. لذا كان لزاما لمن يتعرض لقضايا العقيدة أن يقول: توحيد الذات رد على هذا الكفر الصراح البواح. هذا من باب الإشارات وليس من باب التفصيلات، لكن التفصيلات محتاجة كانت المراجع، ومحتاجة لنقل النصوص، ومحتاجة كل حاجة، وهذا ليس مستطاعا. ويما ساعتها تبقى منهج يأخذ عام دراسي كامل مثل ما كنا ندرس في الجامعة. طبعا هذا الكلام ما كنا ندرسه في الجامعة، لكن أنا كنت أدرسه في المساجد الكبرى بفضل الله. بدل ما يعني يشوفوا الكلام اللي بقوله ده صح ولا غلط، بنصفهم أو ينصفوني. لا، العدو اللدود مدام بهاجم، ده أنا بهاجم شيء غلط. الشيء الصح أقرنا الزهد، المدرسة الأولى، الأساتذة على العين والرأس، التلاميذ اللي خلطوا عملا صالحا وآخر صحيح، كل ده كويس لغاية لما دخلوا الفلاسفة أفسدوا تصوف من أوسع الأبواب. وبعدين جاء ناس دخلوا التصوف بقصد الارتزاق، لأنه أصبح التصوف عبارة عن موالد، والموالد فيها أكل وشرب، فيها فتة وكبر، ففي ناس عندهم بطالة كثير، فأصبح يدخلون التصوف بهذا القصد الارتزاق. وأنا من الناس اللي عايشوا التصوف عن قرب وعن بعد، والناس اللي كانوا متصوفة وتركوا التصوف ويحكولنا عن أيام ما كانوا متصوفة، وإن كنا ندور على الخدمات ونشوف الخدمات دي، يعني الخيام اللي فيها خدمة حوالين المولد، كان حاجة من اثنين: إما فيها أكل بسيط كده عبارة عن فول منبت يسمون نابت، أكلة بسيطة بتاعت الجماعة الزهاد، إما في دبح وفي لحمة. فأرسلوا واردهم، الموفد من قبلهم يبص كده يشوف الدنيا إيه، ريحة لحمة ولا ريحة فول نابت منبت، وبعدين يبص كده يروح يشاور الناس اللي بره يعمل لهم بإيده كده، يعني انتوا هتأذوا فول. فدوروا على بلد طبخة، على خيمة ثانية، غير لما يروح يلاقي اللحمة أرض حي، يروح يعمل له كده، يعني حتة لحمة حلوة ما شاء الله، حي تعالى يعني تعالى. فكان نقعد نضحك يعني على الجاهلية دي، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا نتذاكر أمر الجاهلية فنضحك ويبتسم صلى الله عليه وسلم. فشيء عجيب يعني، أدي الجماعة اللي دخلوا قصد الارتزاق دول، احنا عندنا في بلدنا مثلا في مصر طول السنة موالد، لا يمكن يعدي يوم بدون موالد، فبالتالي بيطلعوا من مولد يدخلوا في مولد، دول نسميهم المرتزقة. في كمان صنف أخير أشنع من كل ما ذكر، شافوا الصوفية بيلبسوا إيه وبيعملوا إيه، بيلبسوا لبس معين كده يعني مبتذل، لبس خشن، لبس قذر، وغالبا الجماعة الكبار منهم يعني يلبس حاجة اسمها الشوال، نقول في العامية شوال، ويرمي عزكم الله فيجي التراب على الريالة، يعمل طبقة وطبقة فوق طبقة، ويبقى ماسك سيخ حديد، ولما يحب يعني يقضي الحاجة بس يرفع الشوال كده وخلاص، و عزكم الله يعني زي ما كاتبين كده في طبقات الشعراني انه السيد البدوي كان من كراماته انه يطلع على السطح ويتبول على الناس، فكانت تصيبهم البركات. انت كمان لما تقرا كتاب الشعراني طبقات الكبرى وكرامات الصوفيه، ايه دي الدنيا بقت عن مستشفى مجانين ولا ايه؟ فبقى في ناس يقلدوا الصوفية في اللبس بس، يظنهم الناس متصوفة وليسوا من التصوف في شيء. فدول اللي يقول لك ايه، كاللصي يلبس لباس الشرطي وليس من اهل الشرطة عشان يسرق، مع انه عاد عندنا دلوقتي الشرطه اول ما يروح يقبضوا علي اخ بينفضوا له البيت الاول. وكالجاهل يلبس لباس العالم وليس من أهل علم في شيء. يعني أن أذكر مثلا شيخ عالم كده رايح يخطب الجمعة وراح قالع العلم والعباية واللبس الأزهري حقه عند القبلة وراح يتوضا، وإلا واحد جاهل افتن نقطة يعني في دعابة كده وراح خلى الشيخ يتوضا وانت تعال البس العلم والكاكولة الأزهرية دي وتشوفه كده وكان جدا ما شاء الله كما لو كان شيخ الإسلام. ده طبعا لو طلع المنبر تبقى مصيبة المصائب، ده ما يعرفش ولا حاجة خالص. يقول لك كالجاهل يلبس لباس العالم وليس من أهل العلم في شيء. الجماعة اللي عندنا اللي بيقرأوا على المقابر ما هم بيعتبروا نفسهم زي القراء الكبار، يروح يلبس العمامة ويلفها لفة إيه؟ تتفرج على لفة العلم، والزر بتاع العلم يجيبه على جنب يعني على إنه دي إشارة من كبار القراء، ولابس الفلت وبتاع ويروح يقرأ على المقابر وهو ملهوش حاجة. هو يعني بيعود يرد على بعض الجماعة دول، اللي يقف الثاني يكمله ويقرأه كده بطريقة عجيبة تحس إن ده مش قرآن بتاع ربنا أبدا يعني. وتروح الست اللي راح تزور زوجها في المقابر تقول له خذ يا أخوي خذ اقرأ لي على المرحوم ورحمة ونور رحمة ونور، وتدي له مثلا 5 جنيه أو حاجة أيام 5 جنيه وتدي له كعكة وحاجات اللي جايبها لي. فهو لما تضايق إيه 5 جنيه يعني الدنيا غليت. خذوه فقلوه ثم الجحيم صلوا. إنك لله ما جايبك تقرأ عشان تترحم عليه، يقوم تقول خذوه فقلوه أنا وأنت عايز تدخلي الجنة 5 جنيه، ادفع كويس وأنا أقرأ لك. فدفعته فلوس ثانية فقعد يقرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. شهر البلية ايه؟ ما يضحك، نسأل الله السلامة والعافية. فعندك موضوع يعني بحاول اديلك تصور، لأنه حابب أكون منصف وحابب الناس تفهم صح إنه التصوف ليس على شاكلة واحدة. مش كل ما يجي الكلام عن التصوف يبقى الشيخ ده بس عدو اللدود، لا، ده بقول لك الأساتذة الله يبارك فيهم على عين الرأس، والتلامذة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. الفلاسفة أكثر من اليهود والنصارى، أهل الرسم وأهل الارتزاق ليسوا من التصوف في شيء. ناس أدعياء على التصوف وأدعياء على الدين، وده لغة الإنصاف. أنا الكلام ده مش أنا لأيه، بس لما بقعد في الجلسات والمجالس الصوفية بقوله من غير ما نسيبه لصاحبه، لأنه لو نسبته لصاحبي مصيبة. إنما أقعد أنا أقول الصوفية كذا والصوفية أقسام كذا، شيخ أنت أصبت الحقيقة وأنصفت. طبعا أنا لو قلت لهم الكلام ده أنا لقيته في رسالة الصوفية والفقراء، رسالة مستلة من فتاوى مجموع الفتاوى لابن تيمية. ابن تيمية، ابن تيمية، أعوذ بالله، ابن تيمية، أعوذ بالله، والله ما رأيت أحدا أنصف الصوفية كابن تيمية، ولا رأيت أحدا يبغض ابن تيمية كالصوفية. وهذا من العجب العجاب، الرجل أنصفهم إنصافا، هو ذا العلم وهو ذا التجرد، لكن بغضهم لابن تيمية كبغض الشيعة لعمر بن الخطاب. لمن يعرف موقف الشيعة لعمر بن الخطاب؟ فلما أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. اتقوا الله إن الله لا اتقوا الله إن الله بما تعملون خبير حليم ذات الصدور الآية اللي قبلها وشديد العقاب قبلها بيتين ثلاثة بأوائل سورة المائدة بس لما جئت واتقوا الله فسبق لسان حصل مني لأن الآيات اللي فيها برضو اتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله عليم ذات الصدور هنا واتقوا الله إن الله بما تعملون خبير العملية عاوزة شيء من العدل ومن الصف. طيب احنا خدنا الخلفية دي وما نطوش يبقى كده اسمه توحيد الذات. كمان هديكم في خاطرة دي لأنه أصبح الوقت عندي ضيق ما عادش في خاطرة العصر كنا ناخد فيها راحتنا خليناها للجماعة اللي يحفظوا القرآن النهارده الخميس وبكرة الجمعة عاوزين نخلص كلمة التوحيد في نصفها الأول عشان نبدأ نصف الثاني إن شاء الله أشهد أن محمد رسول الله فلا أقل من أنه نأخذ فكرة عن توحيد الأسماء ونخلي توحيد الصفات للخاطرة بتاعت بالليل زي ما ربنا يريد. توحيد الأسماء يعني ما هو قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني ربنا لي أسماء وليس كما زعمت المعتزلة والجهمية ليست له أسماء وعطلها له أسماء هتجد هذا في مواضع في القرآن في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون في سورة الإسراء آخر آية الآية قبل الأخيرة قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر. وآخر آية في سورة الحشر الآيات الأخيرة اللي فيها 17 اسما لله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولما ربنا قال في آية الأعراف وذروا الذين يلحدون في أسمائه الجماعة اللي بيجي على اسم من أسماء الله وحرفه كانت أوضح صور التحريف والإلحاد في أسماء الله كما عند المشركين اسم الله يقولون عنه اللات والعزيز العزة والمنان منات هذا نوع من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وتأتي له صور كثيرة تأتي تبعا أثناء الحديث إن شاء الله. إيه قصة توحيد الأسماء؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان بيخرج إلى الكعبة ويصلي عندها متحديا كل قريش وكل أهل مكة من المشركين وكانوا طبعا بيحاولوا يؤذوه عليه الصلاة والسلام مش بيحاولوا أذوه فعلا أكثر من مرة المرة اللي وضعوا على ظهره سلى الجزور ولغاية لما جت سيدة فاطمة رضي الله عنها زالته عن أبيها حتى يقوم من السجود والمرة اللي خلقوا ابن أبي عقبة ابن أبي معيط حتى كاد أن يقتله دخل سيدنا أبو بكر ورفع عن الخناق عن النبي عليه الصلاة والسلام أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يذهب ويصلي عند الكعبة وراح يدعو يا الله يا رحمن يقوم هم يضحكوا قريش هم جالسين في دار الندوة، قال انظروا إلى هذا الصابئ ينهانا أن نعبد آلهة متعددة وهو يعبد إلهين اثنين، يقول يا الله يا رحمن، كأنه الله إله والرحمن إله. فأنزل الله قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فدي لفتة مرتبطة بتوحيد الأسماء، إنه الله ليس كل اسم معناه إله، الله له أسماء متعددة نعلم منها 99 وما لا نعلمه مما استأثر الله عز وجل بعلمه فيه لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن ولي صالح. فهل تعدد الأسماء يدل على تعدد المسمى؟ لا، كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. انت عندك أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، أكثر سورة لها أسماء، الفاتحة وفاتحة الكتاب وأم الكتاب والقرآن العظيم والسبع المثاني والشافية والكافية والوافية والراقية والصلاة وعد. قال القرطبي في أول تفسيره وسورة الفاتحة لها 29 اسما. وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، فمن عظم الله عز وجل له أسماء كثيرة تعتبر لكل اسم إله. يا الله يا رحمن بقوا اثنين، وعندك الجماعة النصارى هم احنا وبنقشهم وبنقشونا، انتم تنكروا علينا ليه التثليث يعني؟ مش احنا بنقول باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين؟ اه طب ما انتم بتقول بسم الله الرحمن الرحيم 3 3 بصرة، حاطين حكايه بصرة دي في لحم القدسين 3 3 بصرة. أنا بقول بسم الله والرحمن والرحيم عشان يبقى باسم الأب والابن والروح القدس، والرحمن الرحيم اللذان هما اسمان بجوار اسم الله عز وجل، مثل الأب اللي شكل معين والابن اللي لوضع معين والروح القدس اللي شكل ثالث. إيه اللي جاب لجاب؟ وانت عاوز تقول لي بسم الله الرحمن الرحيم 3 آلهة؟ طب حاميد تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو، أدي 7 بقى 7 آلهة. لسه من شوية قرأنا آخر سورة الحاشر 17 اسما، وفي كل القرآن وانت ماشي مثلا إن الله بكل شيء عليم، إن الله سميع عليم، إن الله قوي شديد العقاب، إن الله سميع بصير، إن الله أسماء. كل تدليل الآيات في القرآن باسم واسمين لله عز وجل ده شيء كثير جدا، بتطلع منهم 80 اسما، في 80 اسم توقيفي لله عز وجل في القرآن، وفي 19 اسم في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إن الله وتر يحب الوتر، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله حي ستير يحب الستيرين من عباده، إلى آخر ما ورد في الأحاديث اللي أثبتت 18 أو 19 اسم مع 80 بقى 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. إن لله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وبالمناسبة ليست الأسماء التي حفظناها من إحنا صغيرين، لأن الأسماء المحفوظة دي من أيام الصغر دي رواية الوليد بن مسلم اللي خد حديث النبي عليه الصلاة والسلام لله عز وجل 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فاجتهد في إحصائها، بس فاته حاجة، وهو بشر ده من التابعين، فاته ايه؟ انه الاسماء دي موجوده في القران وفي السنه، هو حد يطلعها من القران بس، فعشان يكمل 99 كان لازم يغلط،
يجيب أفعال لله عز وجل ويعتبرها أسماء، ويجيب صفات ويعتبرها أسماء، ويجيب أسماء مضافة ويحطها في الأسماء التوقيفية الأعلام. الأسماء 99 كلها أعلام وكلها توقيفية. تيجي أنت تأخذ لي من أفعال الله كأن يقول سبحانه وتعالى يعني ينفع ويضر، تبقى تعمل منها اسمين، النافع والضار، يعز من يشاء ويذل من يشاء، أو الآية تعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعمل منها اسمين المعز المذل. طب ما في جنبها ستة كمان، يعني لما تقرأ الآيتين في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، هل من أسماء الله المؤتي؟ وتنزع الملك ممن تشاء، هل من أسماء الله النافع؟ لا، عشان انت شايف انه المؤتي والنازع مش حلو يعني في التثمين، فساب تؤتي من تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هنا خذ اسم تعز وتذل، ده فعلان، هذا لي فعلان، راح واخذ منهما اسم المعز والمذل. ثم في بعديهم كمان تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار، يبقى اسم المولد، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، يبقى اسم المخرج، ولا المخرج عاوز كده تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء، هي دي اللي ورد في الأعلام التوقيفية أن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فخذ من الأفعال اسمين من ستة، السابع ما المفروغ منه، لا في لخبطة. وبعدين مثلا ايه مالك الملك، ده اسم مضاف ذو الجلال والإكرام، مضاف كمان، الله نور السماوات والأرض، دي جملة مركبة على بعضيها، ما ينفعش تطلع منها كلمة نور، تقول من أسماء الله النور، النور النور، وبالإنجليزي تطلع لايت، ويطلع عندنا ناس يسموا أولادهم عبد النور، وعند النصارى أم النور. الله نور السماوات والأرض على بعضها، ومعناها الله منور السماوات والأرض. فلما تيجي أنت تستنى من الجملة اسم النور وتعمل منه اسم الله عز وجل بدون ما يكون علم وبدون ما يكون توقيفي، ده غلط، وده اللي عمله الوليد بن مسلم وده اللي بيصححه. يبقى دي برضه لفتة تانية في الأسماء، أسماء الله عز وجل من ضمن توحيد الأسماء إنه مهما كثرت الأسماء فهي تدل على مسمى واحد. ننسب إلى الله عز وجل ما نسبه لنفسه، أو نؤمن بكل ما سمى به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما والعياذ بالله عندنا في فرق المتكلمين ناس كثيرة أنكروا الأسماء كما أنكروا الصفات. أسماء الله تعالى توقيفية، وأسماء الله تعالى أعلام، وهي مترادفة من حيث هي أعلام، ومتباينة من حيث المعنى الذي دلت عليه. فالعزيز هو الكريم هو السميع هو البصير، ده الترادف كل لله عز وجل. لكن العزيز له معنى غير السميع، والسميع له معنى غير البصير، والبصير له معنى غير الحكيم، وانت وماشي كده لغايه لما تخلص ال 99 اسم. يبقى ده اسمه توحيد الاسماء. وتوحيد الاسماء فصل عن توحيد الصفات، فصل تعسفي ما ينفعش، بس احنا عاملينه كده على اساس ان عاوزين ناخد شويه فكره عن الاسماء من غير ما ندخل في توحيد الصفات، لانه الناس بتنام دلوقتي يعني، هو الشروق والذي منه. فنعمل ايه؟ يبقى خدنا فكرة عن توحيد الأسماء، بس الأسماء والصفات قواعدهم متصلة،
أغلب قواعد الأسماء والصفات في كتب العقيدة متصلة. والصفات صفات الله عز وجل اللي هي عبارة عن إيه؟ صفات. يعني الله عز وجل من أسمائه الرحمن والرحيم. الصفة لهذين الاسمين اسمها الرحمة. أنت هتجد مثلا وأنت تقرأ الفاتحة الرحمن الرحيم، وأنت بتقرأ سورة الكهف وربك الغفور ذو الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة في الأنعام. يعني ربنا عنده صفة اسمها الرحمة. أيوه. طب ما أنا برضو عندي الرحمة وأنت عندك رحمة والأم عندها رحمات. يعني أنت لما تيجي كأب تقيس الرحمة اللي عندك بالرحمة اللي عند الأم، لا تلاقيها رؤوم مليانة رحمة. ولذلك الأحاديث تقول إيه؟ فالله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وإن الله عز وجل له جعل رحمته 100 جزء، أنزل جزءا به يتراحم الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه، وادخر 99 جزءا إلى يوم القيامة. ولذلك يوم القيامة في رحمات عجيبة. صحيح إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، لكن في رحمات عجيبة تجعل إبليس يطمع إنه يطلع من النار ويدخل الجنة، ولكن ده عشم إبليس في الجنة من كثرة الرحمات. نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. فلما يبقى الله رحيم وأرحم من الوالدة بولدها، يبقى رحمة ربنا مثل رحمة الأم؟ لا، رحمة الأم تناسبها ورحمة الله تناسبه، وكذلك كل صفة من الصفات إن كانت ذاتية أو كانت فعلية. والصفات الذاتية كالوجه واليد والعين والقدم، والصفات الفعلية كالاستواء والعجب والضحك والغضب والنزول، وهذا كله ما بين القرآن أو السنة. يعني أدلته إما القرآن وإما السنة وفي الصحيح. طيب إيه القضية دي؟ قال والله خذ جملة كده واختم بها الدرس عشان في الخاطرة اللي جاية إن شاء الله نكمل بالتفصيل شوية. أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وجزاكم الله
عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. عليكم السلام. الله يحفظك. هي شقة كان